بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، والتي من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. وانتهينا في الحلقة الماضية من قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. انتهينا عند هذه الآية. تأملوا الإخوة الأخوات، لما أمرنا الله تعالى بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، حذرنا بعد ذلك من التفرق في الدين بذكر حال من تفرق في دين الله من المشركين وأهل الكتاب، فقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يقول الله تعالى: وما تفرقوا، أي المشركون من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أو من أهل الجاهلية، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لما جاءهم العلم الذي هو في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لماذا؟ بغيا بينهم. فهذا التفرق ما كان عن جهل، علموا الحق ولكنهم تفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فلم يكن هذا التفرق وهذا الكفر منهم عن جهل وشبهة، وإنما كما قال الله تعالى: بغيا بينهم. كان في قلوبهم البغي والحسد وطلب الرياسة ومحبة الدنيا، فاتبعوا أهواءهم وحرفوا كتابهم وعاندوا، فهذا هو سبب التفرق. ولذلك يعني اتباع الشهوات والأهواء وطلب الرياسة وحب الدنيا هو أساس التفرق في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حتى التفرق الذي يكون في ظاهره في الدين، فلا يمكن أن يكون هذا التفرق راجعا إلى الدين، لأن الدين يجمع القلوب ولا يفرق أبدا. منهجنا واحد، قرآننا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد صلى الله عليه وسلم. فما الداعي إلى التفرق؟ التفرق إنما يكون إذا حدث بين أهل الدين والعياذ بالله، إنما يكون بسبب اتباع الأهواء. هذا يريد سمعة، يريد منزلة، فيبتدع شيئا في دين الله وكي يشار إليه بالبنان ويقال عنده شيء جديد مثلا، وآخر غاضه فلان أنه تقدم عليه فبدأ يعني يرد عليه، وهكذا يصبح التفرق في الحقيقة بسبب طلب الدنيا وحظوظ النفس، البغي الموجود في قلوب الناس والعياذ بالله بغيا بينهم. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. هذا من رحمة الله. هل الله تعالى عاجلهم بالعقوبة أول ما تفرقوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، أمهلهم كي يتوبوا ويرجعوا. قال ولولا كلمة، وهي كلمة تأخير العذاب، ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني في القدر الأزلي أن الله تعالى قدر وكتب أن لا يعجل العقوبة على عباده إذا كفروا رحمة منه. فقال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني الجزاء التام إنما يكون يوم القيامة، إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، يعني لقضي بينهم الآن في الدنيا، ولعجل لهم العقوبة في الدنيا. كما قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، لما ذكر المتقدمين ذكر الأجيال الذين جاءوا من بعدهم، فقال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم من يعني اليهود والنصارى الذين يعني جاءوا بعد آبائهم وأجدادهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، كذلك ما اختلف حالهم عن حال آبائهم لأنهم ما اتبعوا الدليل الواضح، ما أخذوا القرآن واتبعوه، وإنما هكذا أعرضوا عن دين الله فكانوا في شك مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب، تأمل كيف قال أورثوا الكتاب، والميراث يأتي الإنسان بلا سعي وبلا تعب بلا كسب، فإذا جاءه المال وجاءك الشيء بدون تعب ربما ما تشعر بقدره. فهكذا هؤلاء لما أورثوا الكتاب لم يشعروا بأن هذا نعمة من الله تعالى، فتهاونوا في الأخذ به ولم يلتفتوا إليه فأعرضوا. والذي يعرض عن الأدلة والبراهين يكون في شك، قال لفي شك منه مريب، لفي شك منه من هذا الكتاب، وهذا الشك يعني مستحكم يوقع في الاضطراب والريب، قال لفي شك منه مريب، فكانوا في شك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعلمون، تأملوا. لكن الإنسان إذا أعرض وغفل وسار في طريق الإعراض والشهوات أيضا هذه الغفلة تؤثر في قلبه وعلمه، فيكون بعد ذلك في حيرة، كما قال الله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ثم قال الله تعالى بعد ذلك فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لما ذكر تفرق أهل الكتاب، وكذلك ذكر قبل ذلك أن المشركين كبر عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد والدين، فبعد ذلك أمر الله تعالى نبيه أن يدعوهم جميعا لهذا الدين الذي هو خلاصة الشرائع السابقة، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيقول هنا فلذلك، لذلك الدين الذي هو الدين الخاتم للأديان وهو دين الإسلام، فلذلك فادعوا، ادعهم إلى هذا الدين. ثم قال واستقم، لأن الذي يدعو إلى الله تعالى لا بد قبل أن يدعو إلى الله أن يستقيم في نفسه على ما يدعو إليه. ما يليق أن تدعو الناس إلى الخير ثم أنت في نفسك تخالف ما تدعو إليه، هذا تناقض، وما يثق الناس بكلامك، بل الله تعالى لا يبارك بكلامك ونصيحتك. ذلك الله تعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال بعض السلف قال إن العالم إذا لم يعمل بموعظته زلت موعظته من القلوب كما تزل أو كما يزل نعم كما تزل القطرة عن الصفا، يعني القطرة إذا نزلت على الحجر الأملس كيف تزل؟ هكذا تزل موعظته عن قلوب الناس، ما تثبت، لأنه غير صادق في كلامه. وكما قيل ما خرج من القلب دخل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. فلا بد من الاستقامة، فحتى يكون الكلام حجة لك ما يكون حجة عليك، فتستقيم في نفسك وتدعو إلى الله تعالى. ليس معنى هذا أن الإنسان لا بد أولا أن يكون معصوما عن الذنوب والمعاصي ثم يدعو غيره، لا، لا يوجد إنسان معصوم من الذنوب والمعاصي، لكن المقصد أنه لا ينبغي للإنسان ولا يليق أن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعني لا يمتثل بما يأمر به. فقال: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. تأمل كيف قال هنا كما أمرت. فالاستقامة الحقيقية أن تستقيم على ما أمر الله تعالى به، على شرع الله، على كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا هو الذي يجمع القلوب، يكون المنهج واحدا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما قال: هذا صراط الله مستقيما، ثم خط من حوله خطوطا فقال: هذه السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتستقيم على ما أمر الله تعالى به ولا تلتفت إلى الأهواء والشهوات. قال: ولا تتبع أهواءهم. فاستقم كما أمرت، لأن الذي يريد أن يستقيم كيف سيستقيم بدون شرع وبدون سنة؟ لا بد أن يستقيم كما أمر الله، وإلا لو قال الإنسان أنا يعني عرفت الله تعالى وأنا آمنت بالله كما يقول هذا بعض الناس، لكن يقول أنا لا أريد أن ألتزم دينا معينا، أنا سأتقرب إلى ربي بما أريد، فهذا في الحقيقة يتبع هواه، في الحقيقة يتبع شهوته، فهذا لم يعبد الله تعالى. العبادة الحقيقية والاستقامة الحقيقية أن تعبد الله كما شرع الله، كما يحب الله، لا كما تحب أنت. ذلك قال: فاستقم، قال: واستقم كما أمرت، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا هذه في إشارة، فيها إشارة إلى الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واستقم كما أمرت، ثم حذره من ما يناقض الاستقامة، قال: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، لأن اتباع الهوى يفرق ويبعد عن الاستقامة. ثم قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. تأمل إلى العدل، أنت لا تتبع أهواءهم لكن في نفس الوقت لا يعني هذا أنك تكفر بكتبهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، في كل زمان الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التوراة والإنجيل والزبور يؤمن بها المؤمن ويعترف أنها من عند الله، أنزلها على هؤلاء الأنبياء في أزمانهم، ولكن جاء القرآن بعد ذلك ونسخ هذه الكتب جميعا، وهذه الكتب دخل فيها التحريف، فجاء القرآن الكتاب الذي حفظه الله تعالى إلى يوم القيامة. فلكن المؤمن يحترم هذه الرسالات ويؤمن بها إجمالا، وأنها رسالات كانت حقا في أزمانها، ثم هي بشرت بالإسلام والقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله كما قال تعالى. وهذا بخلاف باقي أهل الرسالات الذين كفروا بالإسلام، فيكفرون مثلا بمحمد، يهود يكفرون بمحمد، والنصارى يكفرون مثلا بمحمد، واليهود يكفرون بعيسى. فأما المسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بجميع الكتب، ولكن يعرف أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى في آخر هذه الكتب والقرآن الناسخ لما سبق من الكتب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومع هذا العدل العلمي يأتي العدل العملي، قال: وأمرت لأعدل بينكم. وهذه فيها إشارة، هذه الجملة فيها إشارة إلى أن الإسلام سيكون عزيزا. تأمل هذه سورة مدنية، سورة مكية، سورة الشورى، ومع ذلك يقول: وأمرت لأعدل بينكم. فهذا يدل على أن هذه الشريعة سيكون لها الحكم والسيادة في الأرض ويتحاكم إليها الناس. وأمرت لأعدل بينكم، فإذا حكم المسلم حتى بين الكفار يحكم بينهم بالعدل. وكذلك مما يدخل في معنى هذه الآية: وأمرت لأعدل بينكم، يعني بتبليغكم دين الإسلام، دين الحق، وهذا من العدل معهم أن تبلغهم الحق. ولذلك قال بعدها يبين هذه الدعوة: فادعوا، في أول الآية قال: فلذلك فادعوا، فيبين الآن حقيقة هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قال: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
قال الله ربنا وربكم، الله المعبود الحق هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا، وربكم الذي خلقكم ورزقكم، وأنتم تعترفون بهذا ولكن لا تعملون، لا تعملون لأنكم أشركتم بالله واتخذتم أحباركم وأرباب واتخذتم أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كما ذكر الله تعالى لما عبدوا المسيح ولما عبدوا أحبارهم وغلوا فيهم حتى أعطوهم حق التشريع والتحليل والتحريم. فهذه عبادة وهذا شرك مع الله جل وعلا. فإذا قال الله ربنا وربكم، وهذا يعني دعوة لهم للتوحيد الخالص. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الله ربنا وربكم، ثم الكل يعمل لله تعالى ويعبد الله. قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل سيجازيه الله تعالى بعمله. فمعنى هذه الآية أن الله تعالى سيحاسب كلا بعمله، لنا أعمالنا ولن يحاسبكم الله تعالى على جرمنا شيئا، وكذلك ولكم أعمالكم، وإذا أشركتم بالله نحن لا نحاسب على شرككم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم قال لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم لأن الحق قد اتضح. وكما عرفنا هذه السورة فيها تفويض أمر المعرضين إلى الله تعالى، خلاص انتهى الأمر، الحجة واضحة وقائمة، وهذا فيه شيء من التهديد، اتضح الحق فما بقي إلا أن ينزل عليكم أمر الله تعالى، لا حجة بيننا وبينكم. ثم أيضا يذكرهم باليوم الآخر حتى يرجعوا إلى الله تعالى ويتوبوا إلى الله. الله يجمع بيننا وإليه المصير، الله يجمع بيننا يعني في يوم الجمع يوم القيامة. وتأمل هذا يتناسب مع مقصد السورة التي تدعو إلى الاجتماع على إقامة دين الله، كما قال الله تعالى في آيات تقدمت ومن قال وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، كذلك هنا يقول الله يجمع بيننا وإليه المصير، نرجع إلى الله ويجازي كلا بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه آية يعني فيها دعوة هؤلاء الذين تفرقوا في دين الله تعالى إلى توحيد الله وإلى الحق. ويعني هذه الآية عبارة عن عشر جمل مستقلة، كما قال الله تعالى تأمل فلذلك فادعوا، ثم ثانيا واستقم كما أمرت، ثالثا ولا تتبع أهواءهم، رابعا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، خامسا وأمرت لأعدل بينكم، ثم الله ربنا ربكم، سادسا سابعا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ثامنا لا حجة بيننا وبينكم، تاسعا الله يجمع بيننا، عاشرا وإليه المصير. وهذه لا نظير لها في القرآن إلا آية الكرسي. آية الكرسي كذلك عبارة عن عشر جمل، يعني كل جملة مستقلة. فهاتان آيتان في كتاب الله تعالى يعني بهذا الأسلوب. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك، بعد أن يعني دعاهم إلى الحق وبين أنه لا خصومة ولا حجة يعني بيننا وبين أهل الباطل، بعد ذلك يعني يظهر بعد ذلك الذي يعني يجادل بعد ذلك في دين الله تعالى، هذا لا يعني مكان لحجته، حجة باطلة. وذلك الله تعالى يقول والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله يعني يجادلون في دين الله وفي توحيد الله من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب لله، وهذه الجملة تذكر من باب التشنيع عليهم، يعني كيف تجادلون في دين الله والأمر قد فرغ منه والحق قد ظهر والمؤمنون قد استجابوا لله تعالى والناس دخلوا في دين الله أفواجا، وأنتم لازلتم تجادلون في الحق من بعد ما تبين. قال من بعد ما استجيب له، قال حجتهم داحضة عند ربهم، داحضة يعني زالقة، قال دحضت قدمه يعني انزلقت، فهذه فيها إشارة إلى أن حجتهم لا ثبات لها ولا قرار، مثل الشيء الذي ينزلق لا يثبت أبدا. قال حجتهم داحضة عند ربهم، وأيضا هذا فيه زيادة في إبطال حجتهم، يعني إذا عاملهم الله تعالى بربوبيته مع ذلك ستكون حجتهم باطلة، يعني إذا عاملهم بالإحسان والإكرام أيضا لن تكون حجتهم مقبولة، فما بالك إذا عاملهم بعدله وانتقامه. فقال حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب.